احنا في رسالة تيموثاوس الثانية وصلنا لغاية الاصحاح 2 عدد 22 اظن. نراجع تاني الجزء الاخير. قال لنا في اخر جزء معلمنا بولس وهو بيوصي تلميذه تيموثاوس الاسقف ان في ناس بتعلم اقوال باطلة دنس وبيخلوا الناس تزوغ عن كلام الحق. فقال له اجتنب كلامهم وما تدخلش معاهم في مناقشات خسرانة وخلي المبدأ اللي تعلمه لكل اللي حواليك ان كل من يسمى باسم المسيح لابد ان يتجنب الاسم، فليتجنب الاسم بالسه كل من يسمى اسم المسيح. يعني كل اللي هيبقى اسمه مسيحي لازم يعيش حياته يتجنب الخطية ايا كانت، واي تعليم اخر فيه استباحة للخطية ما يبقاش تعليم مستقيم. واداله التشبيه الجميل بان الكنيسة دي بيت كبير قوي وفي اواني من كل نوع، في اواني مهيئة للكرامة قديسين حلوين وفي اواني خشبية وخزفية مش هتعمر. وبعدين لألا واحد يقول طب انا نصيبي كده، قال له ان طهر احد نفسه يكون اناء للكرامة. يعني كل واحد بشطرته يقدر يجهز نفسه لله ليكون اناء مكرم قديس او اناء للهوان، يعني يضيع في الاخر لو استهان بنعمة ربنا وسلك سلوك منحرف. وبعدين قال له أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، ودي تكلمنا عليها أن في نوع من الشهوات تقاومه وفي نوع من الشهوات لازم تهرب منه. وأشهر نوع في الشهوات اللي لازم الواحد يهرب منها هي الشهوات الشبابية. يعني ودينا مثل عن يوسف العفيف لما تعرض لخطية الزنا مع امرأة سيده هرب، لا وقف يجادل ولا وقف يحاور ولا قاعد يتناقش، كل ده كان ممكن يضيع فيه، إنما بمنتهى الحماس ترك ثوبه وهرب عشان يخلص بحياته. حتى لو هرب وده كلفه السجن ما ندمش عليه أبدا لأن ربنا كافئه على هذا الهرب. وهو بيكلم أسقف بيقول له الشهوات الشبابية يهرب منها عشان يبان ان مفيش حد ما بيتحاربش، ومفيش انسان مهما كانت قامته الروحية او مركزه في الكنيسة او حتى سنه احيانا غير معرض للحروب. حروب الشيطان ملهاش سن وملهاش قامة، تيجي لكل المستويات. يحكوا هنا مرة حكاية في البستان انه راهب مبتدئ راح لابوه الروحي، كان شيخ عجوز قوي، وابوه الروحي كان راجل عجوز بس كان ناشف شوي. فالشاب المبتدئ ده بقى يشكي لابوه ان في افكار شهوانية شبابية بتتعبه وهو راهب. فالراهب العجوز وبخه بشدة وقال له انت جيت هنا في الصحراء دي عشان ترجع تفكر في الخطايا اللي في الدنيا، ازاي تعمل كده؟ وقال له كلام صعب. وخرج الشاب الراهب المبتدئ مكسور وصعبان عليه وحاسس بيأس لانه وبخه بشد. فما كان من نعمة ربنا الا انها يعني عملت حاجة عجيبة، ما فاتش ساعتين ثلاثة والا الشيخ العجوز ده طالع من قليته بيجري وماسك دماغه وشكله غريب قوي. فقابل واحد من اخوات الرهبان الكبار قال له مالك ابونا؟ قال له يا ابي 50 سنة في الصحراء دي عمري ما تحاربت بافكار شهوانية شبابية، وانا عجزت وعدت 70 الشهوات بتحاربني. قال له يا ابويا لازم انت بنت حد بيعاني من الشهوات. قال له فعلا من كم ساعة كان عندي شاب صغير واشتكى من الخطية دي وانا وبخته بشدة. فأخو الروحي ده قال له محدش فينا كبير عن الحرب، ده نعمة ربنا اللي بتستر علينا فيمكن تدينا أجازة من الحروب دي، لكن لو ربنا ساب الشيطان يشتغل كلنا نتعب جدا من الشهوات دي. فهنا السلاح الهرب، الشهوات الشبابية هرب منها. وقلنا كمان مش بس الهرب، لازم يبقى فيه بديل، اتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. يبقى قال ثلاث أسلحة، سلاح الهرب من الشهوات والأفكار والمناظر البطالة، سلاح الإيجابي اللي هو اتبع البر والإيمان، المشغولية المقدسة بالصلاة والإنجيل والخدمة، ثلاثة عشرة الناس الأتقياء مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. يعني دور تقعد مع ناس كلامها حلو وعينيها نقية وأفكارها نقية، لما تقعد مع الناس دول تلاقي الحرب هديت، لكن تقعد مع ناس لسانهم بطال وأفكارهم بطالة تلاقي نفسك ما تقدرش تحارب. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، برضو دي سبق وقلناها، ان في بعض المناقشات تحس انها سخيفة او غبية مش هتوصل لحاجة، في بعض الشخصيات تيجي تتكلم معاهم تحس انك هتدخل في متاهة محدش هيستفيد حاجة، ويمكن تخسر سلامك وتخسر اعصابك، لا بلاش. وفي مناقشات بناءة، في شخص تلاقيه عاوز يستفيد والتفاهم معاه مفيد، فانت لازم تميز بين المناقشات الغبية والسخيفة اجتنبها والمناقشات المفيدة اشتغل فيها. عالما انها تولد خصومات، يعني في مناقشات تنتهي بخصام، الانسان الحكيم يقول انا لو اتناقشت مع فلان كل واحد هيمسك في رأيه زيادة هنتخاصم بلاش، لكن فلان بنعرف ناخد وندي يمكن نوصل لحاجة. التمييز والحكمة تخلي الواحد يميز بين المناقشة اللي يجتنبها والمناقشة اللي يدخل. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، عبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات. الآية دي آية بسيطة ومهمة، عبد الرب لا يجب أن يخاصم، مش مسموح لأي مسيحي أنه يخاصم مهما عملوا فيه مهما تعبوا، مسموح أنك تجتنب المناقشات مسموح، مسموح أنك تبعد عن الاستفزاز مسموح، مسموح أنك تتجنب الشخصيات المتعبة، كل ده مسموح، لكن تخاصم مش مسموح، ما ينفعش تدخل في خصام أبدا مع أي شخص. عبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع. طول بالك، هو اللي بيخاصمك ده يمكن نفسيته تعبانة، يمكن فهم الدنيا غلط، يمكن تربيته مش ولا بد، يمكن الشيطان مسيطر على أفكاره، يمكن بيعاني من مرض الطمع أو الكبرياء أو غلبة، خليك مترفق بالجميع. هتخصمه ليه؟ بصله كشخص مريض يحتاج إلى رفق وحب، مش إلى شخص عنيد يحتاج إلى عداوة وخصام. ياريت نعرف نبص البصة دي، لما تلاقي حد بيخصمك أو بيضايقك وهيوصلك إلى خصام ترفق به كمريض. ما هو المريض مش بس مريض جسد، في واحد مريض بكبريائه فتلاقيه بيخاصم كل الناس، خليك انت مترفق ونفسك طويل، ده غلبان. واحد مريض بالطمع فبرضه ملوش عمار مع حد، ترفق بيه لانه مريض. عبد الرب لا يجب ان يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم. ما هو اذا كان الواحد فينا هيجي يتكلم عن ربنا، مش ممكن يتكلم عن ربنا ويكون مخاصم حد، مين يقبل كلامه وهو ألف به في تعاليم المسيح المحب؟ يعني أهم ما ننادي به طول حياتنا محبة الله ومحبة الناس. إذا كنت هتتكلم عن ربنا وفي حياتك خصام يبقى ما تتكلمش، تتكلم تقول إيه ده أنت ما عملتش ألف بالمسيحية، ما عرفتش تحب الناس. فعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم. إذا من شروط المعلم أنه ما يكونش بيخاصم أبدا، ومن شروط الإنسان اللي يتكلم عن ربنا أنه يكون على الأقل ملوش خصام مع حد، صبورا على المشقات. وهو طبعا بولس فاهم أنه عشان الواحد ما يخاصمش خالص هيستحمل كتير، هيصبر كتير. طب ومال نصبر أحسن من خاص، نستحمل الناس المتعبين أحسن كتير قوي ما نخسرهم في خصام. صبورا على المشقات، مؤدبا، شوفوا الحكمة دي، مؤدبا بالوداعة المقاومين. من ناحية بقى تيموثاوس كمسؤول في الكنيسة كأسقف مش هيقدر يسيب كل واحد على هواه والكنيسة تبوظ مثلا، لا، ما هو لازم في ناس يوقفهم عند حدهم. فمن حقه يستخدم التأديب كأب في الكنيسة، زي أي أب في البيت ما كانش يأدب ولاده يطلعوا مش متربيين، التأديب ده مهم. لكن شوفوا التعبير الحكيم، مؤدبا بالوداعة مش بالعصاية. ما هو في تأديب بالعصاية وفي تأديب بعنف، والحاجات دي بتجيب نتائج عكسية عادة، تجيب عند، تجيب عنف، تجيب أجريشن. لكن اللي بيأدب بالوداعة بيكسب اللقصات. فالمقاومين، المقاومين هنا مقصود الذين يقاوموا التعليم السليم، المنحرفين في عقيدتهم، أدبهم بوداعة، أضبط أفكارهم وكلامهم، بس طول بالك عليهم عشان تكسبهم، لأننا مش عاوزين نخسر حد. الراعي الصالح مش عاوز يخسر حد، ورابح النفوس حكيم. فهو مش شطارة يطرد واحد من الكنيسة، لا، ده الشطارة يكسبه ويعدل أفكاره، هي دي الشطارة. صحيح دي هتحتاج مجهود أكبر، بس هنا الربح أكبر كتير. مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. إذن اللي بيقاوم التعليم المستقيم يحتاج إلى توبة. واحد يقول دي مسألة تعليم يعني ما فيهاش توبة، لا، إزاي؟ ما هو اللي بيمشي وراء أفكار الشخصية أو أفكار غير روحية أو أفكار غير الإيمان المستقيم، ده ماشي في طريق منحرف يحتاج إلى توبة. كل الهراطقة والمبتدعين كان الأباء اللي بيكلموا معاهم كانوا بيحبوهم ويشجعوهم ويقولوا لهم توبوا، بلاش الكلام ده، الكلام اللي بتقولوه غلط والتعليم اللي انتوا ماشيين فيه غلط، الحكاية محتاجة توبة. الشخص التائب ما ينفع، ما يعرفش هرطق. الشخص اللي مشغول بتوبته سهل قوي يخضع للكنيسة وسهل يمشي صح، لكن الشخص اللي حاسس انه لا يحتاج الى توبة، هو كويس، هو بيفهم، اهو ده اللي يبتدي يطلع البدع والهرطقات. لكن طول ما الواحد حاسس انه خاطي ومحتاج لتوبة، ده مش هيعلم بمزاجه، ده هيسمع كلام الكنيسة والكتاب ومش هينحاز. مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. وكأن التوبة تدي استنارة، فالاستنارة تخلي الواحد يعرف الصح من الغلط. يعني يحكوا عن أريوس، أريوس ده من أشهر المبتدعين في تاريخ الكنيسة، كان كاهن كبير وكان مثقف ثقافة عالية وكان يرتجل الشعر، يعني هو بيوعظ كده يقعد يقول شعر، فالناس كانت بتنبهر بيه، لكن لأنه كان يرى في نفسه أنه يعرف كل شيء ولا يحتاج إلى توبة، وقع. وحاولوا معاه أباء مرات ومرات أن هم يعدلوا أفكاره وهو مش بيسمع لحد. ليه؟ وأنا مش محتاج توبة، أنا عارف كل حاجة، أنا عارف الصح. طب الكنيسة كلها غلط يا أريوس، الكنيسة كلها غلط، أنا عارف أنا بقول إيه. ومن كبرياء الشيطان استغله عشان يقطع الكنيسة ويقسمها، ولغاية النهاردة أتباعه هم شهود يهوى اللي تعبين الكنيسة بعد 1700 سنة لسه له أتباع. إذن اللي مش محتاج توبة ده في خوف، مش بس يضيع، ده ممكن يضيع ويضيع ناس كتير جنبه لما ينحرف بالتعليم. بينما اللي يمسك في التوبة يحصل له استنارة فيعرف الصح من الغلط ويميز، فيستفيق من فخ إبليس. أتاري اللي مش بيتوب ده وقع في الفخ، اللي شايف نفسه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وقع في مصيدة إبليس وهو مش دريان. مهما كان أرى أو حفظ أو عرف، أول ما يحس إن هو بقى علامة وفاهم كل حاجة مش محتاج يتعلم من حد، وقع في الفخ. هما اللي يطلعوا من الفخ التوبة، لما يتوب ويتكسر ويتضع ويصلي ربنا يسامحه يطلع من الفخ على طول، يستفيق كأنهم في غيبوبة. الناس اللي بتعلم تعاليم خطأ بتبقى كأنها في غيبوبة محتاجة إفاقة. طب إيه اللي فوقهم؟ التوبة والتعليم المستقيم. فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. يبقى إبليس صدهم عشان يشتغل بيهم، مع أن دول من ولاد الكنيسة، لكن المشكلة إيه؟ طلعوا بأفكار غلط، والأفكار الغلط هتقسم الكنيس وهتتعب الكنيس، فيستغلهم إبليس بمزاجه ويفضلوا في غيبوبة، وإبليس يحركهم طول ما هم إيه؟ معرفوش طريق التوبة. لكن أول ما يتوبوا ويتكسروا يستفيقوا. ولكن اعلم هذا، إصحاح 3، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. أفكركم تاني، الرسالة دي بولس بيكتبها وهو عارف أنه فضله أيام ويروح السم، فبيقول كل التوصيات الهامة، فقال له تحاسب على الكنيسة من الأفكار الغلط، وتطول بالك على الناس عشان تكسبهم كلهم، وتشترك في احتمال المشقات، وتبقى زي العسكري والفلاح والرياضي في خدمتك، في التزامات كتير. من ضمن ما قال له كمان كلموا عن علامات المجيء الثاني، كلموا عن الأيام الأخيرة، لأن بولس ماشي رايح السماء فمش هيحضر الأيام الأخيرة على الأرض. فيقول له اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال. صدقوني الجزء ده كل ما أقرأ أقول ده كأن بولس عايش في القرن 21، منتهى الدق في الوصف، كأن هي فعلا الأيام الأخيرة أيامنا دي. وإن كان واحد يقول طب ما كل جيل كان بيقرأ الكلام ده، أيوة كل جيل يحس إن هي الأيام الأخيرة، والإحساس ده يفيده ليه؟ بدال الأيام الأخيرة خلينا نستعد لأنه قرب. فربنا يقصد أن كل جيل يقول على أيامه الأيام الأخيرة، ويبقى ربنا أمين في وعده. أيوة أمين، لأن يوم واحد عند الله كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فيعني ربنا قصد أن يخلينا كل جيل يشعر أن أيامه هي الأخيرة، لأن الإحساس ده مفيد. لكن فعلا الوصف دقيق، فبيقول له بص في أيام صعبة، وأنا شايف أن أيامنا صعب. ليه؟ لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. من علامات الجيل ده، واللي يقروا في علم النفس كتير يقولوا أن في طيار من الأنانية ماشي بسرعة غريبة جدا. يعني من 30-40 سنة كان في ود وحب وأخوة وصداقة وشهامة وأسرة، الحاجات دي كلها عمالة تقع. تلاقي الصداقة سطحية قوي، ليه؟ كل واحد بيحب نفسه. الزواج خفيف قوي، تفك بسهولة، كل واحد بيحب نفسه. الأب مع ابنه العلاقة سطحية قوي، لأنه كل واحد ابتدى يحب نفسه. إيه اللي حاصل في الدنيا؟ هذه الأيام الأخيرة يكون الناس محبين لأنفسهم، ما هو اللي يحب نفسه مش هيعرف يحب اللي حواليه. فتلاقوا الأب ينسى نفسه، يحب نفسه ينسى بيته. والأم ساعات تحب نفسها أكتر ما تحب جوزها وأولادها. والأصدقاء كل واحد يحب نفسه، فتلاقوا الصداقة دي كلام فضحي جدا. إيه اللي بيحصل؟ يكون في الأيام الأخيرة أن الناس يكونون محبين لأنفسهم. محبين لأنفسهم يعني أنانيين. العجيب والغريب أنه قد ما الإنسان ينشغل بنفسه قد ما يكتئب، مش ينبسط ويفرح. مع الشيطان يوهم الواحد أنه فكر في نفسك وعيش لنفسك وانسى الدنيا كلها وفكر في مصلحتك، فيفتكر أنه ماشي كويس. السكة دي توصل إلى قلق شديد وإلى اكتئاب فظيع. كلما الإنسان يدور حوالين نفسه كلما يتخنق، كلما الإنسان يطلع بره نفسه ينسى نفسه ينكر نفسه ويحب الناس كلما تلاقوه مبسوط. لأن ربنا خلقنا كده، خلقنا نحب، ونحب يعني ننسى نفسنا وننشغل بالناس اللي حوالينا. فاللي يمشي في البرنامج اللي ربنا عمله له انه يطلع بره ذاته ويحب كل اللي حواليه يلاقي نفسه لقى نفسه. من يضيع نفسه من اجله يجده، ولكن من يطلب ان يجد نفسه يعني مشغول على نفسه قوي كده يهلكها. فهذه الايام الاخيره فعلا الناس بتحب ذاتها زياده، بتحب ذاتها زياده. ويمكن لما تكسب حاجة من اللي قصادك تبقى مبسوط أو إنك غشيت أو استغليت، هو ده الانبساط، هي دي السعادة. فين محبة الناس؟ مش بس طيار الأنانية، في طيار تاني، طيار المادية. يقول محبين للمال، يبقى محبين لأنفسهم دي أول مصيبة. تاني مصيبة تميز هذا الجيل الأيام الأخيرة المادية، أو محبين للمال. النهاردة فعلا الفلوس أكتر حاجة بتشغل الناس، وللأسف الناس بتعامل بعضها بمعيار مادي. لأنه لما يلاقي واحد باشا كده لابس شيك يعامله بطريقة، ولما يلاقي واحد لابس جلابية مقطعة غلبان ممكن يعامله بطريقة تانية. ده معناه اللي حكم في التعامل الفلوس. طب ده بني آدم وده بني آدم، ده ربنا بيحب وده ربنا بيحب، ده المسيح له المجد فداب دمه وده فداب دمه. ويمكن الفقير الغلبان هو اللي يسبق ويدخل الملكوت والغني ما يوصلش، لكن احنا بتعملش بالمعايير دي. احنا نعرف معاك كام تسوى كام، هي ده تفكير البشر. ده حتى بيكتبوها دلوقتي في الاحصائيات العالمية، بيحسبوا مرتب الشخص في كل بلد وكأن دي قيمته. يعني يقول لك مثلا مرتب المصري في السنة مثلا 300 دولار، 400 دولار. مرتب اليهودي أو الأمريكاني مش عارف كم 1000 دولار. يبقى فرق ده عن ده الرقم ازاي؟ طب ده بني آدم وده بني آدم. لا لا، هو الرقم اللي يفرق. شوفوا طريقة التفكير، الشيطان عمال يضلل الناس. يكون الناس محبين للمال حتى العلاقات الأساسية. النهاردة بنت يعني حد يعني من ولادنا تلاقي لما بتفكر في الجواز تقول عاوزة غني. يا بنتي حد يقول كده؟ نمرة واحد في تفكيرك يبقى غني؟ أو الشاب يقول عاوزة ناسب أسرة غنية، دي نمرة واحد؟ ده أساس اختيارك في الزواج؟ أنت مش فاهم يعني إيه زواج، ومش فاهم يعني ايه ملكوت الله، ومش فاهم حاجة خالص. كنت في الكنيسة السنين دي كلها تتعلم ايه؟ اذا كنت يوم هتختار العروسة اللي هتشاركك اول حاجة بتفكر فيها الفلوس، تفكيرك غلط. واللي هيدخل من المدخل ده لازم هيعيش تعيس وهيخسر كل حاجة. يكون في الايام الاخيرة ان الناس محبين لانفسهم محبين للمال. تلاحظوا لا في محبة الله ولا محبة الناس، عكسها على طول. ما هو تعليم الكتاب حب ربنا وحب الناس، تعليم الشيطان حب نفسك وحب الفلوس. واخدين بالكم الفرق؟ بدل ربنا حط الفلوس، وبدل الناس حط نفسك. فتبقى أناني ومادي، فتبقى كده إيه، طلعت بره الملكوت الروحي خالص. مش بس كده، مصيبة كمان، يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين. برضو دي تلاحظوها، أنه كان التواضع شيمة أو صفة غالبة يمكن لشعبنا المصري. يقولوا كده أن المصري بطبعه يميل أنه يكون بشوش ووديع ومتواضع ومسالم ويجي على نفسه. النهاردة الحاجات دي ما بنشوفهاش. كلكم اللي بيسوق منكم طول النهار في الشوارع، أقل غلطة من أقل حد من أي حد تلاقي ولا كأنه يعني قتل قتيل، والناس تزعق وتشتم وتغضب، وكبرياء، كل واحد حاسس نفسه إله، مش بس ملك على الأرض، حتى إله. إيه اللي حصل في الدنيا؟ وشباب صغير وكل حاجة. هي دي علامات الأيام الأخيرة، يكون الناس متعظمين مستكبرين. العظمة المزيفة طبعا، مزيفة، والكبرياء اللي خلي الواحد يتعالى على الناس، دي كلها علامات شغل الشيطان في الدنيا. احنا عكس كده خالص، المفروض هم يعلمهم الكبرياء والمسيح يعلمنا التواضع. مجدفين، ده التيار الثالث، انه لما الانسان يتكبر ويحب الفلوس ويحب نفسه، لازم يقع في الالحاد، لازم يوصل ان ربنا يختفي من حياته، فيجدف. يجدف يعني ايه؟ التجديف علامة الالحاد او الانكار. يجدف يعني يستهين بالامور الروحية، يتريق على ربنا، على الكنيسة، على الايات، على المتدينين، على القديسين. تيجي تكلمه في اي حاجة روحية يستهين بيها، يجدف، يحتقر الحاجات دي. ليه؟ بصص للدين كده بصة ان ده بتاع المتخلفين، ما هو الكبرياء اعماء، وحبه لذاته خلاه مش شايف حاجة، والمادية الفظيعة خلته ما يعرفش ربنا، فلازم يقع في النهاية في المصيبة الكبيرة انه يجدف. يجدف زي يلحد، ما يبقاش ربنا له معيار. بتلاحظوا ان العالم الغربي يميل النهاردة للإلحاد، حتى البلاد المسيحية اللي في أوروبا نسبة الإلحاد فيها أعلى من نسبة التدين المسيحي. يعني تلاقوا سيدات لابسين صلبان ويفتخروا يقولوا I don't believe in God، أنا مش بؤمن بربنا. طب لابس الصليب ليه؟ ده زينة، زينة بس، لكن هي تقول أنا ما فيش ربنا. ايه اللي حصل في الدنيا دي؟ المفروض بلاد مسيحية، لا، ما هو مع محبة الذات ومع الكبرياء ومع الفلوس والمشغولية بيها، خلاص ايه لزوم ربنا؟ ده تفكيرهم بقى، بيوصلوا لكده. غير طائعين لوالديهم. طبيعي بقى، بدل الانسان شايف نفسه متكبر، حتى الامور الانسانية العادية اللي ما كانتش تحتاج حتى إلى تعاليم يعني جديدا، لأنه طبيعة الإنسان الإبن يطيع أبوه، يخضع لوالديه، ده الطبيعة تعلمنا كده. ده أي أسرة عادية المفروض المبدأ ده يكون فيها سوي، لكن حتى المبادئ الإنسانية من احترام الوالدين وإكرامهم وطاعتهم عمالة تنهار. برضو دي أظن أنتم لاحظينها، مش كده؟ النهاردة الشباب اللي طالع نسبة عالية جدا لا يحترم والديه ولا يطيع والديه، وتلاقوا الأهالي بلا قوة، بلا حول ولا قوة، يعني مش عارفين يكلموهم. صحيح يمكن أثروا في تربيتهم، لكن النزعة دي ده عمل إبليس في العالم، لأن اللي مش هيسمع لوالديه مش هيحترم حد، وهيمشي بدماغه من الباب الواسع على جهنم. فدي حاجة خطيرة، لأن في ناس تعتبر أنها خطية بسيطة، حكاية ما يسمعش الوالدي أو ما يحترمهمش، خطية فظيعة، لأنه اللي مش هيسمع الوالدي ومش هيحترمهم ده وقع في كل اللخبطة. ده متكبر وبيحب نفسه ومش شايف أي مبادئ روحية، وهيقع في التجديف ومش هيسمع لربنا بعد كده. غير شاكرين. أهو الشيطان على قد ما بيخلي الدنيا مليانة شهوات ومليانة فلوس ومليانة إمكانيات وتكنولوجيا، يا ترى الناس مبسوطة؟ يا ترى الناس راضية وشبعانة؟ لا، تلاقي النهاردة الأفأفة والتذمر أكتر جدا من الشكر والرضا بتاع زمان. طب ما كانش في تكييف لكن كانت الناس راضية، النهاردة في مراوح وفي تكييف محدش راضي، وما كانش في عربيات وكانت الناس راضية وشكر، النهاردة في عربيات وفي مواصلات وطيارات محدش شاكر ومحدش راضي. نخاف من الكلام ده، الكلام ده إن كان مكتوب بالسلب على الناس اللي ما يعرفوش ربنا، احنا لازم نحصن نفسنا ونبعد عن الحاجات. نحب الناس ما نحبش نفسنا، ونكره الفلوس ونحب ربنا، ونسمع كلام الكبار ونحترمهم، ونكون متواضعين مش مستكبرين ومتعظمين، ونكون شاكرين وراضين على كل حال عشان نتميز عن أهل العالم. دانسين، مصيبة كمان دانسين. هذه 4 طيارات يمثلوا الجيل الجديد. الطيار الأولاني طيار الايه قلنا الأنانية، وبعدين طيار الايه المادية، وكمان طيار الإلحاد، وادي كمان طيار الإباحية. الأربعة دول 4 شياطين كده ماسكين الأرض كلها وشغلين الناس كلها. الشيطان شطرته انه يخلي كل واحد يفكر في نفسه أناني، يفكر في الفلوس يبقى مادي، يلغي ربنا من حياته يبقى ملحد، يعيش في الخطية براحته يبقى مستبيح. ودول 4 طيارات موجودين حوالينا بفظاعة. طيار الإباحية حاجة ما فيش النهاردة قيم ولا مبادئ. ممكن الشاب يقول ليه الجنس غلط برا الزواج، ليه الشذوذ غلط، ليه السرقة غلط، ايه كلام ده، ده كإنسان عادي طبيعي مفروض تحس ان دي حاجة غلط. لا، النهاردة يعني كشفين عن وشهم بشكل صريح ومستبيح. ليه لا، ليه لا، ازاي انت ترضى اخواتك كده وترضى الاهلك كده، فين المبادئ الطبيعية؟ لا، بشاعة، استباح. سدوم وعمورة رجعت تاني حوالينا. الناس بتفتخر بالشر، مش بس يعني تعمل الشر وتتكسف، لا، في ناس بتفتخر بالشر النهاردة. دانسين ده طيار من الإباحية. بلا حنو، طبعا مع الطيارات دي اللي كلها مادية وأنانية وإلحاد وإباحية، مفيش حنان، مفيش مشاعر حلوة. تجيب الحنان منين؟ تجيب الرفق منين؟ تجيب حب الخير منين؟ ما خلاص بقى الحاجات دي اتدفنت تحت الخطايا والاهتمامات الجسدية. بلا رضا ما يرضوش أبدا، زي متذمرين أو غير شاكرين. سالبين، سالبين دي يعني ما بيبطلوش كلام، وياريت الكلام له قيمة. السلب ده يعني سيرة الناس والنم والكلام الفاضي، سطحية. لو حبيتوا تضيفوا طيار خامس نسميه الطيار السطحي، يعني الناس وقع في الأنانية والمادية والإلحاد والإباحية والسطحية. سطحية يعني ما فيش حاجة بعمق. تلاقي الناس بطلت تقرأ كتب قيمة، العلاقات كلها كده هاي ام باي، يعني على الماشي كده، حاجات سطحية، فيش حب، فيش انتماء، مفيش. عديم النزاهة، كلمة جميلة، عديم النزاهة، يعني المفروض يبقى الإنسان نزيه، نزيه كده في تعاملاته، معتدل ومحترم يعني، لا ما عادش في احترام كمان. شرسين، طيار من العنف، في شراسة. النهاردة بيكتشفوا انه اعلى نسبة افلام العنف والجنس في العالم، اعلى نسبة افلام، واكتر متفرجين هم التين ايجرز، القنبلة الموقوتة دول، اللي هم سن المراهقة، هم دول اللي طول النهار يتفرجوا على أفلام الضرب والجنس، هيطلعوا إيه دول؟ دانسين وشرسين، هيطلعوا إيه غير كده؟ لأنه الإنبوت اللي دخل، كل اللي دخل شراسة وجنس، هيطلع إيه غير دنس وعنف؟ غير محبين للصلاح. تيجي تكلم الناس بقى عن الخير والصلاح والحق والرحمة، كأنك بتتكلم في عالم تاني غير العالم خالص. خائنين، خائنين يعني الخيانة سهلة، الخيانة بكل أشكالها، خيانة الصديق لصديقه والابن لأبوه والزوج لزوجته والزوج لجوزها، خيانة، خيانة يعني مفيش وفاء، مفيش عهد. مقتحمين، ده كل ده وصف للجيل يا جماعة وكله ينطبق الحقيقة. متسلطين، السلف زي الكبرياء، السلف هو التعالي والتفاخر. محبين للذات، محبين للذات يعني كل لذة تلاقي الناس عايش عشانها، زي المدمنين وزي اللي بيشربوا كتير، دول محبين للذات دون محبة الله، محبة ربنا اختفت. لهم صورة التقوى. الأخطر بقى من ده كله ان الحاجات دي مش في اهل العالم اللي ما يعرفوش ربنا، لا، ده الصفات دي بتدخل على اللي ليهم كلام مع ربنا، فيأخذوا صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. ياخدوا المنظر بس، يعني ما فيش مانع يجي يوم الحد يصلي ويتناول، لكن بره شرس وممكن يبقى دنس، محبش غير نفسه، مادي جدا. الله، ازاي؟ طيب تيجي تصلي ازاي؟ تيجي الكنيسة تعمل ايه؟ والكلام الروحي ده راح فين؟ صورة بس، لهم صورة التقوى. وممكن تلاقيه مثلا يعمل خير كده ظاهري ويشارك مثلا في بنى كنيسة، الله، ايه اللي بلم ده على ده؟ دي صورة من التقوى. فين قوة التقوى؟ لكنهم منكرون قوته. يبقى التقوى ليها صورة وليها قوة، سهل تاخد الصورة، بس الأهم يبقى عندك قوة التقوى. قوة التقوى يعني تقوى حقيقية داخلية، مبادئ وقيم وتواضع ومحبة ناس ومبادئ قوية روحية، تقدر تقول للخطية لأ مهما كانت ملحة، هذه قوة التقوى. لكن صورة التقوى تيجي قدام قد أي خطية وتمشي وتتنازل، ليه؟ صورة، يقول لك أنا بروح الكنيسة، أنا أعرف ربنا. طب فين قوة التقوى؟ إذا كنت تعرف ربنا ما بتقولش للغلط لا، ليه؟ ما بتتحداش الطيار ليه؟ بتوافق الشيطان ليه؟ أنت ضعيف قدامه لأنك ليك صورة التقوى وأنت تنكر قوته. يعني توصل بعد كده أنه يبقى التدين عبارة عن موضة، موضة الناس بتعملها لكن محدش عاوز ياخد قوته. التدين ساعات يبقى موضة، يعني ايه؟ جزء كده يكملوا بيه البرستيج يعني، عشان يبقى المنظر كويس، فيبقى برضو له في الكنيسة. الحكاية مش كده خالص، التدين الحقيقي تقوى، والتقوى ليها قوة، والقوة قوة تغيير، والتغيير في اتجاه انك تبقى مختلف عن كل الدنيا وشبه المسيح، مالكش في الخطايا دي كلها، ضد الطيار، ضد الالحاد، وضد المادية، وضد الانانية، وضد السطحية، وضد العنف، مختلف بقوة. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فاعرض عن هؤلاء، كل اللي تلاقيهم ماشيين في السكة دي جامد حاسب منهم، اعرض عنهم يعني ما تجاريهمش، ما تجاريش الناس اللي مشغولة بالفلوس على طول، ما تجاريش الناس في قاعدة كل واحد عمال يتفاخر بحسبه ونسبه وماله. احنا مش بتوع كده، ما عندناش العظمة والكبرياء، احنا عندنا التواضع المسيحي. اعرض عن هؤلاء، فانه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منفاقات بشهوات مختلفة. المصيبة الكبيرة ان من ضمن الناس دول مش بقوا بس ناس متدينين، وصلوا ان هم يبقوا خدام ويبقوا بيدخلوا البيوت كأنهم بيقدموا التقوى، لكن دول بقى ايه؟ لان الشيطان بيلعب بيهم فيدخلون البيوت ويسبون نسيات. نسيات اللي هي مصغر كلمة نساء، فهي يعني الستات الصغيرين في السن، يأثروا عليهم بالكلام عشان مش بس يلخبطوا أفكارهم، يقعوا معهم في خطايا. شوفوا الانحراف وصل لإيه، تحت شعارات دينية وتحت تقوى صورية مزيفة. ممكن الناس تدخل البيوت وتعلم تعاليم على مزاجها وهم في حياتهم بعاد عن ربنا وعن التقوى الحقيقية، ويحملوا البيوت خطايا منساقات بشهوات مختلفة. اللي بيسوقهم في ده كله شهوات. لازم نحاسب على بيوتنا وعلى أفكارنا، ولازم نتعامل بحكمة، ولازم نخاف من كل تعليم سطحي، ولازم الواحد يدرس الإنجيل بنفسه عشان يعرف أي كلام بيسمعه ده مظبوط ولا مش مظبوط، له غرض حقيقي في التقوى ولا له أغراض تانية شهوانية. يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا. اللي يمشي في السكة دي بقى يسمع قد ما يسمع لكن ما يمشيش صح أبدا. ليه؟ أهو يسمع بس. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، مش ناوي يتغير. هو بقى إيه؟ ما يطلبه المستمعون. فيش مانع بقى يسمع وعظات ويسمع تراتيل لكن حياته ما بتتغيرش. ليه؟ هو متفق مع ضميره ان دي حاجة ودي حاجة، ان انا اخلط براحتي وعيش في الدنيا براحتي، وما فيش مانع اسمع برضو حاجات تقوية. لا، ايه التمثيلية دي بقى؟ يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا ان يقبلنا الى معرفة الحق ابدا. يعني بيسمعوا كتير بس مش قادرين يقربوا من الحقيقة أبدا. ليه؟ هم اللي اختاروا كده، هم اللي عاوزين يحبوا نفسهم والفلوس واللخبطة دي وبعدين يعيشوا زي ما هم برضو. أنا حاسس أن أنتوا تعذبتوا، فنكتفي بالجزء ده، ناخد آية واحدة ونكمل بعد صيام العدد.